نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه موسى عليه الصلاة والسلام: إن ساعة لآتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. لا ريب أن أمر الساعة قريب، فكل ما هو قادم قريب. وإذا كان هذا القول لعبد الله ولرسوله موسى عليه الصلاة والسلام، فماذا نقول نحن؟ ولكن كما علمنا، أمر الساعة عند الله سبحانه وتعالى، لا يعلمه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. سأل أفضل خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم أفضل ملائكة الله جبريل عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث المشهور الطويل. سأله عن وقت قيام الساعة، فقال جبريل: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ولكن الساعة أيها الأفاضل لها أشراط، وهذا حديثنا وكلامنا. والعبرة العظيمة من هذه الأشراط أن العبد متى رأى شيئا منها تذكر أمر الساعة، وعلم أن الساعة قريبة، فأورثه ذلك العمل لها. فإن كثيرا من الناس في زحمة هذه الدنيا ينسون أنهم في يوم من الأيام سيقفون بين يدي ربهم سبحانه وتعالى، ويسألهم عما مضى من حياتهم. لا تزولا قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس. فهل أعددنا لهذه الأسئلة أجوبة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه سبحانه وتعالى، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. فإذا علمنا هذه القضية وهي معلومة، لكن الناس كثير منهم في السعي لها وإليها غافلون. ومن أعظم ما يذكر الناس بهذه القضية أن يتعلموا أشراط الساعة. لذلك لما جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، سأله أسئلة هي أس هذا الدين. سأله عن الإسلام، وعن الإيمان، وعن الإحسان، ثم سأله عن أشراط الساعة. واستدل العلماء بهذا السؤال من جبريل على أهمية هذه القضية، وأن هذه القضية مما ينبغي بثها بين الناس، أن يذكروا بأشراط الساعة، لأنها كثيرة وترى رأي العين، متى رأوها تذكروا الساعة. فلما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة العظيمة، ثم أردفها بالسؤال عن أشراط الساعة، دل ذلك على أهمية هذه القضية. وقد ذكرنا ما ذكرنا من أشراط الساعة، وما نتكلم به في درسنا هذا وفيما بعده من الدروس، فيما وقع من أشراط في هذا الزمان. فحديثنا سيكون عن الأشراط الظاهرة الواقعة في زماننا هذا، وإن كانت هذه الأشراط قد وقعت قبل هذا الزمان لكنها ظهرت واستحكمت في هذا الزمان. وقد تكلمت فيما سبق عن الأشراط التي وقعت في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم عن الأشراط التي وقعت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم، ثم ذكرت شيئا عن بعض الأشراط أو عن شيء من هذه الأشراط التي وقعت بعد زمن الصحابة، وما يأتي نتكلم فيه عن الأشراط التي ظهرت واستحكمت في زماننا هذا. ومن أعظم الأشراط حقيقة ومن أخطرها، بل هذا الشرط سبب لأشراط كثيرة، فأشراط كثيرة تعلقت بهذا الشرط من أشراط الساعة، وسوف نذكر الأشراط تباعا التي تعلقت بهذا الشرط. فالشرط والعلامة التي نتكلم عنها في هذه الأمسية هي نقصان العلم. نقصان العلم شرط من أشراط الساعة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما جاء ذلك في الصحيحين. قد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن ينقص العلم ويثبت الجهل. فهنا أخبر صلى الله عليه وسلم أن من أشراط الساعة نقصان العلم. وعبر في هذا الحديث بنقصان العلم، وعبر في حديث آخر بقبض العلم، وهذا الحديث كذلك صحيح. خبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم يقبض، وهذه الرواية أقوى في الدلالة على ذهاب العلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه العلم بشيء أو بإنسان يقبض. لذلك يقول حافظ بن حجر عن هذه الرواية: وهذه الرواية فيها دلالة على استحكام ذهاب العلم، حتى ترى أكثر الناس في جهل وعماية، ولا ينفي ذلك وجود طائفة من أهل العلم. ولا شك أن هذا يعني واقع عند كثير من الناس، أنهم في جهل وفي عماية عن أمر دينهم وعن التفقه في هذا الدين. نعم يوجد علماء، ولكن أكثر الناس في غفلة عن سؤالهم وعن التفقه في دين الله سبحانه وتعالى، حتى ترى الرجل الكبير ولا يفقه من الدين شيء، لا يفقه من دين الله سبحانه وتعالى شيئا. والسؤال هنا الذي يرد: كيف يقبض العلم؟ كيف ينقص هذا العلم؟ فهل ينقص هذا العلم بنسيان العلماء للعلم، يعني العلماء أصحاب العلم الذين درسوا وحفظوا واجتهدوا يلتونه، أم أن هذا العلم يذهب بذهابهم؟ قولان ذكرهما العلماء. بعض العلماء قال أن العلماء ينسون العلم، وبعض العلماء قالوا أن العلماء يذهبون فلا يخلفهم من هو مثلهم، وهذا القول الثاني هو المتعين. فذهاب العلم بذهاب أهله، ذهاب العلم بذهاب أهله. لذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور الناس. الله سبحانه وتعالى ما ينتزع العلم من العلماء، وإن كان قد يعني يبتلى البعض بمثل هذا إذا قصر في دين الله سبحانه وتعالى، لكن الأصل أن العلماء يبقى علمهم. إن الله سبحانه وتعالى لا ينتزع العلم من صدور الناس، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما، إذا ذهب العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا وأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا والله واقع، سوف نضرب أمثلة على ذلك. وفي هذا الحديث النبوي بيان للعلم المراد، ما المراد بالعلم الذي ينقص، وما المراد بالعلم الذي يذهب. المراد بالعلم الذي يذهب وينقص ويقبض هو علم الشرع، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عن ذلك بتعابير، فقال فأفتوا بغير علم. وغالبا ما تكون الفتية إلا في شؤون شرع الله سبحانه وتعالى. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضلوا وأضلوا. والضلال غالبا ما يطلق على الضلال في دين الله سبحانه وتعالى والانحراف عن هذا الدين. إذن هذا بيان منه صلى الله عليه وسلم لسبب قبض العلم وكيف يذهب هذا العلم، وأن ذهاب العلم إنما يكون بذهاب العلماء، إنما يكون بذهاب العلماء بذهاب أهله. فإذا ذهب أهل العلم خلفهم أناس لا بد أن يخلفهم أناس ولكنهم على غير علم وعلى غير فقه وعلى غير بصيرة وعلى غير ديانة، يسألون فيفتون ما يخافون فيضلون ويضلون. لذلك جاء في حديث أخرجه عبد الرزاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم من الناس بعد أن يعطيهم إياهم ولكن يذهب بالعلماء، كلما ذهب عالم ذهب بما معه من العلم حتى يبقى من لا يعلم فيضل ويضل، يعني يقعون في الضلال ويضلون الناس. وهذه قضية من الخطورة بمكان، وقد فقه السلف الصالح، فقه الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم، حتى أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه نزل الحديث المشهور المعروف لدى يعني الجميع من قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. هذا الحديث رواه أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث أن أناسا جاءوا إليه يشكون إليه ظلم الحجاج، فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه اصبروا على ظلمه، فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أي سمعت هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. اختلف الناس اختلف العلماء في هذا الحديث، ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه؟ هل المراد بذلك الأمراء والحكام، أم المراد بذلك يعني سعة الدنيا والأموال والرغد في العيش، أم المراد بذلك الأمطار، أو غير ذلك من المعاني الكثيرة التي ذكرها العلماء؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول في هذا الحديث وفي معنى هذا الحديث أن المراد من قوله صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، قال المراد بذلك ذهاب العلماء، ذهاب العلماء، أي كلما يأتي يوم ينقص فيه العلم عن سابقه، كلما يأتي يوم ينقص فيه العلم عن سابقه. ولا شك ولا ريب أن العلم اكتمل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأعلم الناس هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أفقه الناس وأعلم الناس وأتقى الناس وأدرى الناس بهذا الدين وبالفقه فيه، ثم بثوا علمهم إلى من هم دونهم. فلما ذهب زمن الصحابة لا شك أن العلم العظيم الذي كان عندهم قل، أو قل العلم في الناس، لكن العلم موجود. وهكذا كلما يأتي زمان يقل العلم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه لا يأتي عليكم يوم إلا وهو شر من اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة، لست أعني رخاء من العيش يصيبه ولا مالا يفيده، ولكن لا يأتي عليكم يوم إلا وهو أقل علما من اليوم الذي مضى قبله، فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر. وهذا والله يعني من أعظم المضار التي تترتب على ذهاب العلم، إن الناس لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. لماذا؟ من جهل. فقد ينقلب المعروف منكر، وقد ينقلب المنكر معروفا. قال: فلا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فعند ذلك يهلكون. واعلموا أيها الأفاضل أن أعظم ما يراد بالعلم حقيقة، وهذا هو العلم الذي يفيد صاحبه، هو العلم الذي يدل صاحبه على خشية الله سبحانه وتعالى. فالعالم حقيقة ليس هو الذي يحفظ ويفقه ثم لا يطبق، العالم حقيقة هو الذي يعمل بعلمه. لذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى العلماء قال سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى هم العلماء. لماذا؟ لأنه من كان بالله أعلم كان منه أخوف، والعلماء هم أعلم الناس بربهم سبحانه وتعالى، أعظم الناس تدبرا للقرآن، أعظم الناس فهما لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، أعظم الناس استشعارا لأمر هذه الدنيا ولأمر ما بعد الدنيا ولأمر الآخرة والوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. فتراهم أعظم الناس خشية لله سبحانه وتعالى. لذلك أعظم ما يراد من العلم ليس المراد من العلم الرواية، إنسان يكون راوي يكون حافظ، لا، التطبيق والعمل بالعلم. لذلك جاء في رواية من روايات البخاري لما ذكر صلى الله عليه وسلم ذهاب العلم، في رواية قال عليه الصلاة والسلام قال ينقص، ما قال العلم، قال وينقص العمل، وينقص العمل. وهذه رواية بديلة عن رواية وينقص العلم، هي رواية واحدة ولكنها رويت يعني عدة معاني للدلالة على أن المراد بالعلم هو العمل. فما فائدة إنسان تعلم دين الله سبحانه وتعالى ثم لم يطبق؟ ما فائدة عالم ما يقوم بهذا الدين؟ لذلك لما ذكر أحد الصالحين الكبار وهو معروف الكرخي، هذا رجل من كبار الصالحين، كان في زمان الإمام أحمد، يعني ومما يحكى عنه أنه ذهب إلى الحلاق، يعني هذه طرفة، ذهب إلى الحلاق ليحلق، يريد أن يحلق شاربه، فجعل الحلاق يحلق ومعروف يذكر الله، هو يحلق ومعروف يسبح، لا يريد أن يفطر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فقال له الحالق: دعني أحلق شاربك، دعني أحلق شاربك. قال: أنت تعمل وأنا أعمل، عندك شغل وأنا عندي شغل، أنا لا أترك هذا الشغل. هكذا هو العلم، العالم هو اللي يقدر أن هذا الوقت أنفذ شيء، العالم هو اللي يقدر أنه إذا ذهب الناس إلى ربهم ووقفوا بين يديه سيتحترون على ما مضى من أيامهم في غير طاعة ربهم سبحانه وتعالى. فذكر هذا الإمام عند الإمام أحمد، فقيل له إنه قصير العلم، والمراد بقصير العلم يعني ما عنده روايات أو حفظ كثير الأحاديث. فقال الإمام أحمد: وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه؟ هذا هو المراد من العلم، وهذا هو فقه السلف، أن العلم الذي يورد صاحبه خشية لله سبحانه وتعالى هو العلم المفيد، وأما علم لا يورد صاحبه خشية فهو العلم الذي استعاذ منه صلى الله عليه وسلم في قوله: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. فيما مضى أيها الأفاضل فيما تكلمنا به وقفات، ثلاث وقفات نقفها. الوقفة الأولى في هذه الحديث دلالة على أن ذهاب العلم بذهاب العلماء، ولا شك أن يعني من أعظم الرجايا على أمة الإسلام ذهاب العلماء، ذهاب العلماء. ذلك كانت أعظم مصيبة وقعت على الأمة في قضايا الموت موته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصاب أحدكم مصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. يعني إذا أصبنا بمصيبة الموت في والد أو ولد أو زوج أو غير ذلك، نتذكر ماذا؟ نتذكر مصيبتنا برسول الله بموته عليه الصلاة والسلام. فإذا تذكرنا هانت علينا المصيبة. والمصيبة العظمى في موته صلى الله عليه وسلم أن الناس فقد المعلم، فقد الموجه. لذلك لما دخل أبو بكر وعمر على أم أيمن رضي الله عنها وأرضاها، فتذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فبكت، فقالوا لها: ما يبكيك؟ مش تبكي؟ وما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يشك في ذلك أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا تبكين؟ وهذا بعد فترة من موته. قالت: والله إني لأعلم أن ما عند الله سبحانه وتعالى خير لرسوله، ولكن أبكي لمن قطع من الوحي. تبكي لمن قطع من العلم، لأن الناس كانوا إذا اختلفوا في ذاك الزمان نزل إليهم الوحي وفصل القضية، لكن الناس إذا اختلفوا الآن أو بعد ذاك الزمان فكيف بهذا الزمان؟ إذا اختلفوا يصير بينهم من الإشكال والفتن ما الله سبحانه وتعالى به عليم. فبكت لأجل ذلك. ذلك فقد العلماء يعني لا شك ولا ريب أنه من أجل المصائب. يقول صلى الله عليه وسلم: السماء النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعدون. لا شك أن ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدث ما أحدث بعد ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد. لذلك جاء في البخاري من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الناس كانوا في زمن الصحابة في زمن تابعين كانوا إذا جاهدوا وقاتلوا يسألون الجيش الإسلامي: هل فيكم أحد ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا قالوا نعم فيقال قال صلى الله هذا حديث النبي قال صلى الله فيقال نعم قال سيفتح عليهم. لماذا؟ وجود هؤلاء العلماء، وجود هؤلاء الجبال الذين يثبتون الناس في كل ضائقة في كل مصيبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ثم يغزو أو يغزو الناس فيسألون: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح له. ثم يغزون فيسألون: هل فيكم من صاحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقال نعم فيفتح لهم. وهكذا يقول الحسن البصري: موت العالم ثلمة في الإسلام، ثلمة يعني مصيبة وكسر في هذا الدين لا يسده شيء ما طرد الليل والنهار. ولما مات زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عباس لأصحابه قال: إذا أردتم أن تعرفوا كيف يذهب العلم فهكذا، هكذا ذهب العلم، هكذا إذا ذهب العلماء ذهب العلم. الوقفة الثانية أن العلماء إذا ذهبوا حل محلهم أهل الجهل وأهل الهوى كما هو واقع وحاصل. ومتى حل أولئك؟ متى ذهب العلماء حل أولئك. وكما أن ذهاب العلماء من أشراط الساعة، كما أن ذهاب العلماء من أشراط الساعة فكذلك وجود أهل الجهل الذين يفتون الناس بغير علم من أشراط الساعة. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينقص العلم ويثبت الجهل، وهذا من أشراط الساعة. وأصرح من ذلك ما جاء عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يطلب العلم عند الأصاغر. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة ثلاثة، إحداهن أن يلتمس العلم عند الأصاغر. من هم الأصاغر؟ هل هم صغار السن أم صغار العلم؟ الأصاغر هم صغار العلم وإن كانوا كبارا، والصغير إن أخذ عن العلماء فهو كبير وإن كان صغيرا، وهذا واقع وحاصل. وأن العلم قد يلتمس من هؤلاء، قد فسرهم عبد الله بن المبارك فسر الأصاغر بأهل البدع أو بأهل الرأي، أهل الرأي الذين لا يلتفتون إلى كتاب وسنة، ما يلتفتون للدليل، وإنما يلتفتون إلى آرائهم، إلى ما يرد على عقولهم، فيفتون الناس بمثل هذا، يفتون الناس بمثل هذه الفتاوى التي لا تصدر من كتاب ولا من سنة ولا من فهم يعني السلف الصالح أو فهم العلماء الراسخين، وإنما يفتون الناس بآرائهم، ما يرد على الخاطر يفتي به وإن لم يكن له أصل في كتاب ولا في سنة. يقول عبد الله بن مسعود: لا يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، فإذا جاء العلم من قبل أصاغرهم فذاك حين هلكوا، فذاك حين هلكوا. لذلك هذه قضية خافها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته خوفا عظيما، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخشى هذه القضية، يخشى أن الناس يسلط عليهم أمثال هؤلاء، ولكن هذا واقع وحاصل. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الذي رواه الإمام مسلم: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخشى على أمته الإمام يعني مش إمام مسجد، قد يكون إمام مسجد ولكن المراد بالأئمة الذين يتبعون، يعني إمام يتبع ويقتدى به. يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. والسلف الصالح كانوا يخافون أشد الخوف من زلة العالم، يعني العالم إذا زل كانوا يخافون من زلته، مع أنه ماذا؟ مع أنه عالم، فكيف بزلة من ليس بعالم ولكن يظنه الناس من العلماء؟ هذه والله من المصائب، يعني عالم لكن انزل فزلته مصيبة، وكانوا يخافون منها أشد الخوف. فكيف إذا انقلب الحال وصار بعض الناس يشار إليهم بالعلم مع أنهم من أبعد الناس عن الفقه؟ ولكن هذا الزمن للأسف الشديد صار الذي يظهر على التلفاز أو يسمع صوته في الإذاعة هو العالم، الناس مساكين يعني يأتونه ويسألونه ويقبلون عليه وقد يكون أبعد الناس عن العلم. سلف صالح يقول عمر رضي الله عنه: ثلاث يهدمن الدين: زلة العالم وجدال المنافق وأئمة مضلون. ويقول تميم الداري: اتقوا زلة العالم. فسأله عمر: ما زلة العالم؟ قال: يجل بالناس فيؤخذ به، يعني يؤخذ بقوله، فعسى أن يتوب العالم والناس يأخذون بقوله، قد يعني يتبع على قوله آلاف، خاصة الآن في هذا الزمان الذي انتشرت فيه يعني وسائل الإعلام، الفتوى الواحدة يعني تنتشر بين الناس في لحظات، ملايين يسمعونها وملايين قد يعملون بها. يعني إذا هذا في زمن ماذا نقول نحن في هذا الزمان؟ فالناس يأخذون بفتوى ثم قد يرجع قد يتوب، ولكن الناس قد أخذوا بكلامه وذهبوا معه. ويقول ابن عبد البر: وتشبه زلة العالم بالكتار السفينة، لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير. يعني زلة العالم إذا من السفينة إذا كسرت السفينة وغرقت يغرق من فيها، هذا هو يعني الواقع حقيقة. يعني فتاوى الآن نتأمل في فتاوى بعض الناس يعني نتعجب والله غاية العجب، ولكن حسابهم عند الله عظيم. بعض الناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم ليفسد لها من حرص المرء المسلم على المال والشرف في دينه. بعض الناس يسعى للشرف يعني يسعى للظهور والشهرة عن طريق العلم عن طريق الدين عن طريق الدين، فتراه كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يرد يد لامس، من سأله يعطيه ما يشاء، من استفتاه يفتيه بما شاء. فيفتون يعني بكلام، يفتون بفتاوى، يعني تعجب غاية العجب من هذه الفتاوى. يعني سمعت أنا بإذني سمعت رجلا ممن يعني اشتهر بين الناس، سألته امرأة قالت له أنها حملت بفتاة وزوجها هددها بالطلاق إن جاءت ببنت، جاءت ببنت يطلقها. فاتصلت به: والله الذي لا إله غيره وأنا أسمع. قالت له: فماذا أفعل؟ زوجي هددني بالطلاق ويعني أنا حامل ببنت، يعني عرفت عن طريق الطب وغير ذلك. فقال: أنزل البنت، أرميها، أخرجيها من بطنك، والأمر علي، وهكذا يضرب على رقبته. يقول: ولا يمس، الأمر علي. الله أكبر، يعني في تهاون، قال: الأمر علي، ويضرب على رقبته هكذا. وسئل هو نفسه يعني سئل عن حكم رؤية النساء, حكم النظر للنساء المتبرجات, والله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فقال يعني الآن الزمن كله نساء, وفي المحلات نساء, وفي الشوارع نساء, وأنا نفسي أشوف النساء. شو يعني يستدل بنفسه, هذا هذه حجته, وأنا نفسي أشوف النساء لا بأس من النظر للنساء. لذلك هو يظهر في بعض البرامج يجلس مع المتبرجات, يعني اللي يلبسنا من الأمور, فتاوى غريبة حقيقة, وجرأة ما بعدها جرأة, جرأة على دين الله سبحانه وتعالى. وفي يعني أنا أذكر يعني بعض الفتاوى والله ما أستطيع أذكرها هنا, يعني تستغرب كيف يفتون مثل هذه الفتاوى التي لا يفتي بها إلا من ذهب دينه حقيقة. فتاوى يعني خطيرة للغاية, وتنتشر في الصحف في المجلات, ويقرأها الجاهل ويقرأها صاحب الهوى. نحن نذكر أن لما كنا قديما قبل ما يمن الله سبحانه وتعالى علينا بالهداية, واحد يجد في نفسه, لأن المؤمن يعني قد يخاف في نفسه, يقول أنا غلط, يمكن أنا سالك مسلك غلط, وكان الإنسان يتمنى يحصل فتوى عالم في قضية من القضايا عشان يقول الحمد لله, كما يقول العامة حطها على ظهر عالم واخرج سالم, حتى ظهر عالم واخرج سالم. لكن الآن موجود هذه بكثرة, اتصلت فتاة رجل يعني مغني قالت أنا تبت من الغناء, تبت من الغناء, قال مما تبكي, ايش تبكي, يقولها ابكي على ما انت عليه, ولكن حول النساء تستخدمينه في الدين. ما امر الله بهذا يا جماعه الخير, ما امر الله بهذا. المراه يعني تجلس في بيتها كانت تغني تخرج مره ثانيه, او انها تستخدميها في امور الدين, تستخدمي صوتك في امور الدين, ما امر الله بهذا, تجلس في بيتك حسن. لكن هكذا غير ذلك من الفتاوى التي يستغرب منها الانسان, صلى الله السلامة والعافية. يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 20 و100 من الأنصار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ودى أن أخاه كفاه, ولا يحدث حديثا إلا ودى أن أخاه كفاه. ويقول ابن عباس إن من أفتى الناس كل ما يسألونه عنه لنجون, مجنون هذا الذي كل فتوى يجاب عليه. لكن نادرا ما تسمع الله أعلم من كثير من المفتين. أذكر كنت نحضر عند بعض كبار العلماء ممن يعني امتلوا علما, علم الكتاب وعلم السنة وعلم يعني فقه السلف فقه الأئمة, ولكن هذا العلم ورثهم خشية. فكان واحد يسأل منهم والله على أسئلة قد تستغرب, يقول لا أعلم, أنا متوقف إن شاء الله أراجع. كنت حاضر عند أحد علماء المدينة يعني من كبار علماء الشيخ عبد المحسن عباد, أذكره شرح صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن النسائي, وهو الآن في الترمذي ما أدري انتهى منه, وسوف يشرح ابن ماجه أطال الله في عمره. أذكر سئل مرة عن قضية مسألة من مسائل الطلاق, مسألة من رجل شابك لحيته بالعلم, ولكن هذا المسألة ليست بالهينة مع أنه يعرف جوابها. قال أنا لا أفتي في هذه المسألة, ما من الناس وما من الملأ, ما قال والله بيقولوا ما يدري أو لا يعرف أو يجهل مثل هذه المسألة, لا ما يلتفت للناس. يقول بعض العلماء لبعض المفتين إذا سئلت عن مسألة فلا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك. ما يهمك يعني لا يكون تهتم كيف أنا أجاوب كيف أريحه كيف أعطيه الجواب, لا اهتم أول شيء بنفسك, انظر في نفسك. فإذا يعني رأيت أنك ضابط المسألة فأجب عنها وتوكل على الله سبحانه وتعالى. فخلص نفسك أولا لأنك مسؤول. الإمام ابن القيم ألف كتاب اسمه إعلام الموقعين عن رب العالمين, إعلام يعني إخبار الذين يوقعون عن الله, لأن المفتي في الحقيقة موقع عن الله سبحانه وتعالى. لما يفتي بمسألة هو في الحقيقة يوقع, يعني هذا يقول هذا حكم الله, هذا حكم الله سبحانه وتعالى, أمر عظيم جدا. لذلك قال هذا العالم لهذا المفتي لا يكن همك تخليص السائل ولكن تخليص نفسك, تسعى في تخليص نفسك. لذلك تجد السؤال يعرفون من يسألون, يعرفون العامة طبعا عندهم جهل في يعني قضية سؤال كيف يسألون، تجده يسأل هذا والله هذا ما ناسبني يعني. شديدة، دور على غيره، تنقل لما يجد واحد يوافق هواه، هذا غلط. الأصل أن الإنسان يعني العام يشتهي في معرفة عالم يثق بدين أو يكون متمذهب على مذهب معين يمشي عليه، أو إذا مسألة ما عرفها في مذهبك يسأل عن عالم من العلماء يعني الذي يثق فيه بديانته يسأله، فإن أفتاه بالسهولة مشى عليها، وإن أفتاه بالشدة مشى عليها، مش يسأل شوف شديد ينتقل لهذا يبحث، لأنه ما من عالم إلا تجده عنده يعني مخالفة لغيره من العلماء. أذكر يعني من العجائب يعني أني كنت مرة في المطاف في السعي، فجاءني واحد قال لي عندي سؤال، كان عندي علم أجاوب عليه، فوقفنا في السعي، قال كنا بإحرامنا وكذا، فانظل إلينا ثالث لا أعرف أنا ولا أعرف السائل، أنا لا أعرف ولا، وقف بينا هكذا يعني وقفة عسكرية ما شاء الله. حتى أنا استغربت قلت حق السائل صاحب كما وأنا ما أعرفه، خلاص وقف يعني خلنا واقف. فأتاني السائل في مسألة في العمرة، فقلت له بدأ أريد أن يجاوب، قال حرام، هذا السائل قال حرام. قلت له كيف حرام؟ والمسألة حقيقة مو بحرام أو يعني فتوى خلاف الصح خلاف الصواب حرام. قلت له هنا لا أنا أعرفك ولا هذه أعرفك، وأنت يعني اتصلت علينا وتفتي بالغلط يا أخي، ما تخاف الله، أما تتق الله سبحانه وتعالى، تتكلم من غير سؤال غير طلب، هذا دين يا أخي. أقول له لو أنك سألت في سيارة اختربت ما بتفتي فيها، والله ما أعرف عن السيارات، لو سئل في أمور تافهة من أمور الدنيا لن تفتي فيها، تأتي تفتي في دين الله في كتاب السنة. ثم انطلق وذهب، نسأل الله السلامة والعافية. عموما الكلام على هذه قضية يعني يحتاج إلى يعني ما انتهينا في كلام آخر، لكن أطلنا عليكم، فنسأل الله باسم الحسنى والصفات العلى يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. سوف نكمل ما تبقى لنا في أمور أخرى تتعلق بهذه القضية مهمة، نكمله إن شاء الله في الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.